الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 33 بعد 100، وفي باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال المصنف رحمه الله: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن فاضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق أن المقام المحمود على قول الجمهور هو الشفاعة العظمى، وقيل إجلاسه صلى الله عليه وسلم بجوار الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبعض السفهاء وبعض أهل الضلال يشغب على العلماء الذين أنكروا وضعفوا رواية ابن عباس ومجاهد في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بجوار الرب سبحانه وتعالى، ويقولون وينقلون قول العلماء الذين قالوا من أنكر ذلك فهو جهمي وهو رجل سوء ونحو ذلك على العلماء الذين ضعفوا هذه الرواية، وهذا من الجهل. فثمة فرق كبير جدا بين رجل ضعف الرواية فلم يأخذ بها، وبالتالي لم يأخذ بما فيها من حكم. فمن ضعف رواية ابن عباس ومجاهد يقول بأن هذا لا يقع، وأن المقام المحمود فقط هو الشفاعة العظمى، ولا إشكال لا ضير في ذلك. ومن يثبت الرواية فيقول هذا من أمور الغيب، والتي لا تقال من قبل الرأي حتى لو جاءت عن صحابي فلها حكم الرفع. وأما الذي تكلم فيه العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره إن أنه رجل سوء أو أنه جهمي ونحو ذلك، فهذا في من يثبت الرواية ثم ينكر المعنى والحكم الذي فيها، فلينتبه لهذا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا
فسر كفرا كفرا يعني قرية قرية ومدينة مدينة كفرا كفرا عندك القوس من هيك انظر القوس من هيك دائما كل لحظة كفرا كفرا نعم
فسر بذلك فأنزل الله عز وجل
والضحى. النهاية للأسئلة أيضا نهاية غريب الحديث. نعم
فسر بذلك فأنزل الله عز وجل
عفوا أعد عن أبيه قال عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه نعم
قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا فسر بذلك فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم.
نعم، ظاهر هذا النص أن هذا كان في ليلة المعراج حيث رأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، وربما يكون رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء حق وحي بخلاف غيرهم، فإنها لا تثبت حكما وليست وحيا، فقط رؤيا الأنبياء وحي. وأما الرؤيا الحسنة في من جاء بعدهم فإنها جزء من 46 ولا 30 من 46 جزء من النبوة. نعم، الرؤيا الحسنة يراها الرجل أو ترى له، نعم. وهذا من طرق الوحي، من أنواع الوحي الرؤية، يراها النبي في المنام فتكون وحيا. نعم.
ولو حدثنا ابن أبي داود
عفوا. وأما خلافه لما يفعله الصوفية من إثبات الأحكام، بل إثبات الشرك بالرؤى أو وسائل وذرائع الشرك بالرؤى، فهذا باطل. كان يقول أحدهم جاءني أبي في المنام وقال ابن ضريح واجعل في اجعل يعني ليلة ومولدا في كل عام ويذبح عنده عند القبر ويستغاث به فيفعل ذلك، يظن أن هذا من بر الوالدين. لا، هذا من عقوق الوالدين، بل إن هذا من أسباب إن رضي الأب بذلك وأوصى به في حياته من أسباب عذابه في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. وحتى لو وصى الأب بهذا حال حياته قبل موته فإن هذه الوصية باطلة، لا تنفذ، لا تنفذ الوصية الباطلة. إذا أوصى الأب ببناء ضريح وعمل مولد له والذبح له وما شابه ذلك، هذه وصية باطلة لا تنفذ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الصحيحين، إنما الطاعة في المعروف. نعم. لا يطاع، يدخل في مقابر المسلمين. نعم. البيت ليس محلا للقبر، لأن البيت فيه صلاة النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر. هذا يدل على أن الصلاة في المقابر لا تجوز كما قال العلماء، إلا صلاة واحدة ليس فيها ركوع ولا سجود، هي صلاة الجنازة لمن فاتته، فإنه لا يصح أن يركع الإنسان بين يدي القبر أو يسجد والعياذ بالله بين يدي القبر، لا يجوز هذا أبدا، هذا لا يجوز. لذلك الصلاة الوحيدة التي تجوز عند القبر لمن فاتته صلاة الجماعة صلاة الجنازة فقط، وأما عند القبر لا يجوز صلاة لا فريضة ولا نافلة، ولا يجوز إدخال قبور المساجد، هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الشرك في الأرض والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو يعاني سكرات الموت، كان قد وضع عصابة على عينيه، كلما أفاق قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، فإذا أغمي عليه سكت، فلما يفيق يرفع العصابة عن عينه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام، يدل على خطورة إدخال المقابر والقبور المساجد. هذا أمر عظيم والعياذ بالله، أسباب الشرك، أسباب الشرك والعياذ بالله. ولذلك لما وسع الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لما وسعوا المسجد وسعوه من جميع الجهات إلا جهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء من الذي أدخله؟ الوليد عبد الملك ولا الوليد؟ لعله الوليد، الوليد بن عبد الملك، فوسع مع الأسف من جهة القبر وأنكر علماء عصره عليه، ولا حجة في ذلك، من العلماء أنكروا هذا، قالوا هذا لا يجوز أبدا. نعم نعم.
فسر بذلك أي قرية قرية، ومن حديث أبي هريرة
أي قرية قرية.
نعم.
نعم.
فتخرجن من الجوع منها كفرا
قرية قرية. نعم. طيب كفرا كفرا يعني قرية قرية. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال فأعطاه الله عز وجل في الجنة ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي شاذان قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا فسرني ذلك فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال أعطي 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له.
وهذه الأحاديث تدل على إثبات هذه 1000 قصر في الجنة من اللؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم عليه الصلاة والسلام. وهذا في الآخرة. وفي الدنيا يمكن الله عز وجل لأوليائه ولأنصاره عليه الصلاة والسلام. فعند مسرح لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها، قيل هذا ليلة المعراج وقيل في النوم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا كما قال القرطبي رحمه الله حصل التوسعات في جهة المشرق والمغرب، الحمد لله وصل الإسلام إلى بلاد السند والهند جهة المشرق، وإلى بلاد المغرب الأقصى والأندلس في أقصى المغرب تسمى إسبانيا الآن، كان بلاد الإسلامية، ثم اغتصبها أعداء الله وسموها إسبانيا وغيروا وجهتها الإسلامية تماما، غيروا الأسماء وغيروا كل ما يتعلق بالإسلام، قبحهم الله. إسبانيا كانت تسمى بالأندلس، كانت معقل العلماء ويعني أهل العلم يوجد فيها، كانوا يوجدون فيها بكثرة، منها أبو محمد الأندلسي صاحب النونية، له نونية عظيمة يعني تضاهي نونية ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله باب
وأيضا الحمد لله الإسلام سيدخل، لا يكون بيت مضر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فالإسلام سينتشر. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا وعد الله لا يتخلف أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالإيمان والعمل الصالح لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي قضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلوقوع المشروط لابد من توفر الشرط، الإيمان والعمل الصالح والعبادة لابد من ذلك حتى يقع التمكين للمؤمنين في الأرض. أما التفلت عن الشرع والتسيب يسمى في زمننا بالحرية والتنوير والتجديد ونحو ذلك، هذا من أسباب الهلكة وأسباب الدمار والخراب وليس من أسباب النصرة. وبعض المغفرين يظن هذا هو العقل وهذا هو الفهم الصحيح والمفكر الإسلامي الصحيح، حتى وصل الأمر بحلوه وجمال البنا الشقيق حسن البنا يقول بأن الدخان، شرب الدخان لا يفطر في رمضان، هذا من فتاوى عليه السفهاء، شرب الدخان عنده لا يفطر في نهار رمضان والعياذ بالله. وأيضا تمخض جماعة الإخوان المسلمين فجاءت كما قيل تمخض الجون فجاء بقرد، جاءت لنا ابن محمد مرسي يقول أن حد السرقة ليس في كتاب الله، ويقول نحن والنصارى لا فرق بيننا وبين النصارى إلا خلاف ديناميكي في الآليات، أما في المعتقد نحن واحد، من يقول إن الله واحد لا شريك له يساوي من يقول إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه.
ولا أقبح، هل هذا يعد سبا للدهر؟ الذي يقول الإنسان هذا اليوم يوم قبيح، ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر، فالنهي عن سب الدهر في السنة، ها؟ هذا من باب الخبر وليس من باب السب، وقال الله عز وجل في أيام النحسات، فهذا من باب الخبر وليس من باب السب، وإلا سب الدهر لا يجوز. إذا قال الإنسان هذا اليوم حار، هذا اليوم بارد، هذا اليوم فيه تعب شديد وإرهاق شديد، هذه الأيام ربما تأتي الأسقام والأمراض والأوجاع للناس وانتشر مرض بين الناس، هذا ليس من باب السب وإنما من باب الخبر. أما السب فإنه محرم لا يجوز أبدا. نعم.
ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو القاسم.
لا شك هذا اليوم كان يوما عظيما ويوما شديدا على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولئن كان الإنسان يكاد أن يهلك ألما إذا مات أحد العلماء الكبار مثل يوم أن مات سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كان يوما شديدا جدا على طلاب العلم لأنهم يفهمون مدى الخطب والمصاب الجلل بعد وفاة سماحته رحمه الله، ويعلمون الشر الذي سيفتح بعد وفاة هذا الإمام العظيم رحمه الله. وأيضا يوم أن مات محمد بن عثيمين والألباني ثلاثتهم في عام واحد، أقمار ثلاثة ونجوم عظيمة وجبال شوامخ هدمت في عام واحد، لا شك أن وجود هؤلاء العلماء يعني في سياج بإذن الله وحفظ ووقاية وصمام وأمان بإذن الله للأمة، ولا يعلم خطورة موت العلماء إلا من يفهم مكان العلماء. لذلك لما ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حديث البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، بكى بكاء شديد لأنه ربما تأمل الخطورة وهو يقرأ الحديث، خطورة موت العلماء. وكما قيل موت العالم ثلمة يدخل منها الأعداء، يعني ثغر ثغرة وفتحة يدخل منها العدو، وبعض الناس ليس وراءه من الحدادية ليس وراءه إلا الطعن في العلماء، إلا الطعن في العلماء وطلاب العلم، ومنهم هذا الرضواني الذي كل يوم يعني كنت أسمع مقطع بالأمس له يسب الشيخ أخانا عبد الوصيفي، يقول أنه مدعي للسلفية وكل يوم يسب أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتكلم بدون علم وبدون بصيرة مع كل من اختلف معه بهوى والعياذ بالله. فكيف يوم أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لذلك وقف عمر كما في الصحيح صحيح البخاري، وقف عمر بسيفه، لعلك في حديث البخاري في قول عمر رضي الله عنه، وسال استل سيفه رضي الله عنه وقف في المسجد يهز سيفه يقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، مع أن عمر قرأ أكيد قرأ مرات كثيرة إنك ميت وإنهم ميتوا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولكن ساعة ما تقع المصيبة خصوصا إذا كان هذا الخطب بهذه الصورة يوم أن يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا أمر عظيم. قال من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى ابن عمران. فجاء الصديق وكان في مزرعة له بالسلح على أطراف المدينة، مكان على أطراف المدينة، فدخل ولم يكلم أحدا، ودخل على غرفة عائشة فرفع عن وجهه عليه الصلاة والسلام الغطاء فرأى أنه قد مات فقبله بين عينيه وأنشد بيتا أو بيتين من الشعر وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج ليواجه هذه الفتنة العظيمة فرقى المنبر وقال أيها الناس، بعد أن أمر عمر أن يجلس فلم يجلس عمر رضي الله عنه لشدة الأمر عليه، فصعد الصديق المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية في سورة آل عمران. فعمر كأنه لم يسمعها قبل يومئذ ولم تستطع رجلاه أن تحمله رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقافا عند كتاب الله رجعا إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه، فسكن وهدأ وعلم أن الحق ما قال به الصديق رضي الله عنه، وهو حديث عظيم رواه البخاري الصحيح. نعم، فلا شك أنه كان يوما عظيما. فحينما يقول أنس ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يوم عظيم على الصحابة، وأحدهم لو قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، لأنه من مهابته عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يستطيع أن يحدق النظر إليه، حتى لو قيل له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، فكانوا يهابونه ويعظمونه ويبجلونه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في صلح الحديبية لم تسقط شعرة إلا في يد رجل هذا يدلكون بها أبدانهم وأجسادهم رضي الله عنهم، وهذا تبرك بالرسول خاص به عليه الصلاة والسلام، تبرك الذات خاص بالرسول. وما جاء في حديث أسيد بن حضير عند البخاري في صحيحه لما قال أسيد ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، في قصة عائشة لما فقدت العقد ونزلت آية التيمم، فقال أسيد ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة الفعل وليس بركة الذات، فبركة الفعل تجوز بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره، وأما بركة الذات فهي تجوز إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام خاص به. وما ذكره ابن حجر والنووي والذهبي في عدة سفيان مولود لعلك تأتي بكلام الذهبي ونبه عليه في السير في الجزء الجاز، أظن في 7 مواطن أو 8 مواطن ذكر الذهبي كلاما فاحشا وكلاما عجيبا في مسألة التبرك، ننبه عليه ولعل إن شاء الله نجعله في ورقة ونوزعها إن تيسر إن شاء الله، لأنه ربما يأخذ الإنسان في سلعة على ابن بلاء فيقف التبرك. كذلك ابن حجر والنووي، ابن حجر في الفتح والنووي في 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 شرحه على صحيح مسلم قال بجواز التبرك بآثار الصالحين في مسألة التحنيك ونحو ذلك، هذا باطل وهذا خطأ كبير من النووي وابن حجر، كذلك من الذهبي أبي عبد الله حافظ. تبرك بالذات لا يجوز إلا بالرسول أبدا، لا يجوز بغيره أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم أقرأ طويل حديثي. لا
لا بس.
قال الإمام البخاري رحمه الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسمح. قال إسماعيل يعني
سمح يعني ما كان على أطراف المدينة في مزرعة الله، كان أبو بكر مشغول في المزرعة.
قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله
يعني عوالي المدينة.
قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا.
لعله في رواية فقبله بين عينيه. التقبيل بين الرجال لا يجوز في الخد ولا في الفم، حتى بين المحارم كما سأل علماؤنا ومشايخنا، فإن هذا عرض للفتنة. وانتبه الشباب أسيا منهم المردان والصغار في السن، لا يصح الإنسان يقبل الشاب في خده أو في فمه، لا يجوز هذا أبدا، هذا لا يجوز لأنه مدعاة للفتن والعياذ بالله. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم إذا عاد أحدهم من سفر كان يعانق أخاه بالعناق.
قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما
أيها تكلم
أيها الحالف على رسلك
هل يمشي في تؤذى؟ نعم أيها الحالف الحالف من الحالف؟ عاد مضى عاد الحديث. عاد مضى.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله
ما يعني لا ينكر عمر موت الرسول، لكن من شدة الفزع، شدة المصيبة العظيمة.
قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة.
هذا الجواز البكاء عند الميت إذا مات إنسان عزيز على الشخص لا مانع من البكاء. وفي البخاري مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع، ولما قال أحد الصحابة أتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن الحديث. فيجوز البكاء. وبعض الناس يرى شخص يقول لك يقول لي اصبر اصبر لا تبكي، لا يجوز. لا، البكاء يجوز، والبكاء لا ينافي الصبر. الذي ينافي الصبر هو لطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوى الجاهلية يا جملاه أو ما نحو ذلك أو شق الجيب، هذا الذي ينافي الصبر. نعم.
نعم. قال فنسج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب.
هذا يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على أهمية ولاية الأمر. لا بد للبلد من ولي أمر. الرسول عليه السلام مات ولم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اختار لهم أميرا من بعده ولي أمر من بعده. هذا يدل على أهمية وجود ولي الأمر، وأن البلاد بلا ولي أمر فوضى. هؤلاء السفهاء الذين دعوا للخروج يوم 25 أبريل هؤلاء أغبياء سفهاء، لا يفهمون خطورة الأمر. نعم.
فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال.
هذا يدل على الإنسان في المجالس لا يتقدم على الكبير. ليس من الأدب أن يكون العالم موجود أو طالب العلم موجود ويتكلم الجاهل، هذا ليس من الأدب في المجالس. وأيضا إذا كان قرناء لا يتقدم على قرينه إلا إذا ظن أنه أفضل أن يتكلم هو، إذا لا يتقدم يتأدب ويستأذن أخاه ونحو ذلك. نعم. فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قد ظهر قبلنا الحديث. نعم. فالإنسان يجتهد ألا يحوز المجالس. بعض الناس إذا جلس في المجلس يعني يريد أن يحوز المجلس ويتكلم هو وغيره صامت. تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. الصمت فن كالكلام بل أهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، وقال عليه السلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيته ولتبكي على خطيئتك. وقال لمعاذ لما قال أو مؤاخذنا نحن بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك أي فقدتك وخسرتك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالصمت فيه نجاة، والكلام إما يكون فيه هلاك أو نجاة. الإنسان يعني يتعلم كيف يصمت، ولكن لا يصمت صمت نجعله كالرحى في المجلس ثقيل على الناس، لا، إنما يصمت ليفهم ما يقال ويعي ما يقال في هدوء وسكينة. والسلف كانوا يتناقشون ولكن ليس على الغلبة، إنما من أجل الفائدة. ما ناقشت أحدا على الغلبة كما قال أحد السلف. فالإنسان يتعلم الصمت. تجد مجلسا خمس رجال جالسون أو خمس نساء، يوجد خصوص النساء هذا منتشر بينهم جدا، كلهن يتكلم. تكلمنا لمن؟ من الذي يسمع؟ الخمسة يتكلم، إذن من الذي يسمع؟ تكلمون لمن؟ الإنس أم الجن؟ وتختلط الأصوات وما يقع خطأ في الفهم أو خطأ في اللفظ أو نحو ذلك، هذا غلط. إنسان يسمت يستمع. خلق الله لك أذني ولسانا واحدا. نعم.
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر
سبحان الله الصديق يقول ذلك، بايع عمر أو أبا عبيدة. نعم.
فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس.
انظر الإخلاص. عمر يسير جدا. البيعة وقعت في لحظات دقائق معدودة، لا مظاهرات ولا حروب ولا انتخابات ولا كذبات ولا فتن، لا بيعة. وهذا يلقيه على هذا وهذا يلقيه على هذا،
ثم تقع على الصديق رضي الله عنه وهو أحق بها، ومع ذلك يقول لا. أما ما فعله الإخوان قالوا في الأول لن ندخل انتخابات الرئاسة أبدا، ولعلهم أقسموا على ذلك، وبعدها بأيام إذا بهم يدخلون على الرئاسة، ينافسون على الرئاسة.
نعم
نعم.
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم.
هذه رواية أخرى، هذه رواية مختصرة، ولا جاء فيها في البخاري أيضا قصة عمر بن وقف في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم. لعلنا نقف عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الذهبي في بعض تقرأ كلام الذهبي أيضا ننبه عليه في سير علام النبلاء بالجزء السابع. هذا من باب التنبيه وليس من باب يعني الكلام في أهل العلم، وإنه من باب التنبيه على إذا وقف الإنسان على هذا الكلام في المكتبة مثلا هنا في سير علام النبلاء يكون يقظ لهذه المواطن. وأظن كتبنا عليها شيء يعني. ما كتبنا بعد إن شاء الله لعلنا نكتب على هذه المواطن إن شاء الله. نعم.
في المجلد الحادي عشر في الصفحة 230 من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال أبو بكر بن شاذان حدثنا أبو عيسى أحمد بن يعقوب قال حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت وقع الحريق في بيت أخي صالح وكان قد تزوج به وقد تزوج بفتية، فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النار، فجعل صالح يقول ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه.
فالخطأ هنا قوله أتبرك به، أتبرك به، لا لا يجوز التبرك، لا بأثار الصالحين المقص عن أبدانهم كالعرق والبصاق والبزاق والنخاع والنخامة ونحو ذلك، ولا بشيء يلبسونه القلنسوة والقلنسوة والقميص والسراويل ونحو ذلك، لا يجوز تبرك بهذا أبدا.
قالت فطفئ الحريق ودخل.
هذا إن صحت الرواية وتحتاج إلى تحقيق أيضا. نعم، وليت أحد الإخوة أن يحقق هذه الروايات، قد يكون تكون مكذوبة على عبد الله بن الإمام أحمد، لأن حاشا عبد الله الذي تربى في على يد صالح، صالح أيضا روى المسند عن أبيه ابنه صالح وابنه عبد الله، لم يخرج الإمام أحمد مسنده إلا وقد قرأه على ولديه لعله مرتين فيما أذكر على صالح وعبد الله. نعم.
قالت فطفئ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله.
كل هذه خرافات. نعم نعم.
وفي المجلد الخامس في الصفحة 388، وقال أبو عكرمة الضبي لولا شعر الكميت.
الضبي ولا الضبي؟ ها؟
وقال أبو عكرمة الضبي لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان، وقيل كان عم الكميت رئيس أسد، وكان الكميت شيعيا مدح علي بن الحسين فأعطاه من عنده ومن بني هاشم 400,000، فقال خذ هذه يا أبا المستهل، فقال لو وصلتني بدانق لكان شرفا، ولكن أحسن إلي بثوب يلي جسدك أتبرك به.
هذا هو الباب، يلي جسدك أتبرك به. نعم.
فنزع ثيابه كلها فدفعها إليه ودعا له، فكان الكميت يقول ما زلت أعرف بركة دعائه. وفي المجلد 23 في الصفحة 29 ابن الباجي،
هذه كله طبعة مؤسسة الرسالة. نعم.
ابن الباجي محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي العلامة القدوة قاضي الجماعة أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن محدث الأندلس أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي الباجي ثم الإشبيلي المالكي من بيت كبير شهير ولي خطابة إشبيلية زمانا ثم استقضاه العادل عليها ثم أضيف إليه قضاء الجماعة في أول مدة المأمون فلم يطول وكان عدلا في الأحكام حسن التلاوة سريع السرد للحديث له معرفة بالرجال روى عن أبيه عن جده وتلا بالسبع ويعقوب على أبي عمر
تلا بالسبع القراءات قراءات السبع متواترة نعم
وتلا بالسبع ويعقوب على أبي عمرو بن عظيمة وسمع صحيح البخاري من أبي بكر بن الجد وقرأ عليه عدة كتب وسمع منه وسمع من أبي عبد الله بن المجاهد وقدم دمشق من ميناء عكا وحدث بها بالموطأ ثم حج ومات عقيب حجه بمصر سنة
عقيب صاب عقيبة
ثم حج ومات عقيب حجه بمصر سنة 35 و600 وشيعه أمم وتبركوا به وبنوا على عليه
تبركوا به هذا باطل نعم هذا باطل خطأ وذريعة للشرك تبرك بآثار الصالحين من وسائل الشرك نعم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله مراد أن يتبركوا بسدرة يعني شجرة وكان حدثاء عهد بكفر في يوم حنين نعم فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا قال الله أكبر يعني مستعظم الأمر الله أكبر من ذلك كيف تقولون ذلك البركة من الله كما في الحديث نعم
وبنوا عليه قبة في يوم واحد وفي المجلد 11 في الصفحة 205 قال محمد بن أيوب العكبري سمعت إبراهيم الحربي يقول التابعون كلهم وآخرهم أحمد بن حنبل وهو عندي أجلهم يقولون من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا كلهم يلزمونه الطلاق وعن الأثرم قال ناظرت رجلا فقال من قال بهذه المسألة
اللجنة دائما لها فتوى في هذا في أن الطلاق إذا فعل إذا أقسم ألا يفعل شيئا ثم فعله أو أقسم على امرأته أن تفعل شيئا ثم فعلته ناسية ولو كان قاصد الطلاق فإن هذا الطلاق لا يقع على الصحيح نعم نعم لعموم الآية ربنا لا تؤاخذنا قال الله قد فعلت إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت نسيان ذهول العقل والحديث الحديث أيضا في النسيان نعم إن الله تجاوز عن مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه نعم نعم تعرف عالم الكفر يعني ترك الكفر قريبا نعم وقد تقول حديث عالم الإسلام يعني من جهة كونهم أسلموا حديثا أو تركوا الكفر حديثا نعم لكن الرواية أظن من يحفظ كتاب التوحيد كان حدثاء عهد بكفر نعم رواية حدثاء عهد بكفر نعم نعم
وعن الأثرم قال ناظرت رجلا فقال من قال بهذه المسألة قلت من ليس في شرق ولا غرب مثله قال من قلت أحمد بن حنبل وقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله وتبركوا به
تبركوا به كان يقصد تبرك الذات هذا باطل أما تبرك بعلمه وفضله لا بأس نعم
روى ذلك أبو الفرج بن الجوزي وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام ولم يصح سند بعض ذلك وفي المجلد 18 في الصفحة الأولى بعد 100 عن الذهلي الهمذاني روى عن أبي بكر بن لال وابن تركان وأحمد بن محمد البصير وأبي عمر بن مهدي وطبقتهم روى عنه يوسف بن محمد
كانوا يسمون الأعمى البصير نعم كانوا يسمون الصحراء مفازة والمريض يسمونه ماذا سليم نعم باب التفاؤل. نعم.
نعم. روى عنه يوسف بن محمد الخطيب وغيره وكان ورعا تقيا محتشما يتبرك بقبره.
هذا باطل وضلال عظيم والعياذ بالله، صلى الله العافيه. هذا خطأ. تبرك بالقبور من ذرائع وسائل الشرك والعياذ بالله. نعم. لا يلتفت لهذا، هذا كلام لا قيمة له، ليس له أي قيمة، بل هو باطل وضلال. نعم.
مات سنة 52 و400 وقد قارب 80. وفي المجلد 21 في الصفحة 24 في الصفحة 75 بعد 400 ابن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس الماراني الكردي الشافعي، مولده بأعمال الموصل في حدود سنة 615 تقريبا، وبنو ماران إقامتهم بالمروج تحت الموصل، رحل في طلب الفقه واشتغل بحلب على أبي الحسن علي بن سليمان المرادي.
تحت الموصل إلى الموصل، معروف الموصل عند المعجم البلدان. نعم. عندك الموصل، سمع لها الموصل. نعم. نعم.
وسمع بدمشق من أبي الحسين بن البن الأسدي والحافظ بن عساكر وبمصر من علي بن بنت أبي سعد، وخرج له الحافظ أبو الحسن بن المفضل 40 حديثا. روى عنه الحافظ زكي الدين المنذري وقال المنذري وقال كان مشهورا بالصلاح والغزو وطلب العلم يتبرك بآثاره للمرضى.
هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل، لا يجوز أبدا التبرك بآثار أي أحد إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل حتى الرسول نفسه لا يتبرك بأماكن جلوسه ولا منبره ولا محرابه ولا مكان صلاته. فذلك لما كان ابن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول عليه السلام نهاه أبوه فانتهى. ولا يجوز الذهاب إلى المساجد في قباء بنية التبرك بالرسول، إنما لأنه سنة الذهاب إليه يوم الأربعاء ولا يوم السبت، يوم السبت ماشيا لمن استطاع. وهذا ليس من مناسك الحج والعمرة، وإنما لمن ذهب إلى المدينة يشرع له الذهاب إلى قباء يوم السبت ماشيا يصلي في مسجد قباء، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس تبركا بمسجد قباء، ولا يتبرك بالمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي ولا في الروضة الخضراء، إنما يشرع أن يصلي فيها لأنها روضة من رياض الجنة، ما بين منبري وليس ما بين قبري، حديث الباطل الموضوع المكذوب على رسول الله، ما بين منبري ويكذب على رسول الله ما بين قبري ومنبري. الرسول لم يكن يدري أين قبره، ولم يفهمون حيث ماتوا، والرسول في حجرة عائشة، فما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. أكمل.
وفي المجلد 13 في الصفحة 83 بعد 85 قال أبو عمرو بن نجيد سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل يقول تقدمت لأصافح أبا عبد الله البوشنجي تبركا به، فقبض عني يده ثم قال يا أبا عثمان لست هناك.
هذا باطل، فعل الصوفية، فعل الصوفية. لكن الإنسان إذا قبل رأس عالم أو يد عالم أو رأس أبيه أو رأس أمه أو يد أبيه أو يد أمه ليس من باب التبرك، من باب الأدب والاحترام، ولا يشرع أنه ينحني يقابل أحدنا أخاه ينحني له. قال لا. قال أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. يصافح الإنسان وهو لا ينحني كهيئة الركوع حتى بين يدي العلماء، لا، لا يكون، لا يفعل ذلك. نعم. 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 إذا تيقنا أنه شعر، لكن من أين ندري أنه شعره؟ كيف نثبت هذا؟ ها؟ أسألك كيف نثبته؟ نحتاج إلى سند. الصوفية العيال كثيرون ملأوا المصحف شعرا، إذا عنده مصحف يعني طبعة قديمة جدا يضع شعيرات فيه يقول هذه شعرة الرسول، لو قال أنا صوفي ذلك ماذا نقول له؟
أين السند لهذه الشعرة حتى نتبرك بها؟ لو ثبت، لكن هذا صعب، صعب جدا الآن إثبات هذا. نعم.
وفي المجلد السادس عشر
مد، مثلا مد المدينة، نسم دعا الله بركنا في صاعنا، الله بركنا في مدنا، الحمد لله قد حصلنا عليه، موجود عندنا هنا مد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن الإنسان يكيل به، يكيل به الطعام، ففيه الزيادة والنماء بإذن الله. نعم. الرسول دعا بالبركة، اللهم باركنا في صاعنا، اللهم باركنا في مدنا، اللهم باركنا في مدينتنا، اللهم باركنا في ثمرنا. نعم.
وفي المجلد السادس عشر، وفي المجلد السادس عشر في الصفحة 43، وهو أول من وقع ذكره في تاريخ مصر للحافظ الإمام قطب الدين عبد الكريم ابن منير الحلبي فسح الله في مدته، ابتدأه بمن اسمه محمد بن عبد الله تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب. انت المعلوم التبرك بالصالحين بعلمهم وفضلهم. نعم. طيب لعلنا نكتفي ان شاء الله. ابدأ أنت غضبًا. ها؟ ها؟ نبدأ إن شاء الله. شكرا. نعم يا يوسف. ها؟ طلب البركة. تبرك طلب البركة. والبرك التبرك النماء. ثبات النعمة ونماؤها. يعني لا تنقص. تثبت وتزيد، وهذا من الله كما في الحديث البركة من الله. طلب التبرك يعني نزول البركة في الشيء، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء مباركة، المطر ماء مبارك من الله سبحانه وتعالى. ويجوز أن تقول فلان مبارك، يعني أنزل الله فيه البركة، لكنها من الله، من الله. نعم. ليه؟ نعم. وإذا حكاها لابد أن يعلق عليها بمطلانها وفسادها، أما أن يحكيها ويرتضيها هذا يدل على أنه يقول بذلك، وهذا مشهور عنه ذكر علماؤنا. فنحن لا نتكلم إلا بعد كلام العلماء الكبار، حينما نقول ابن حجر وقع في هذه المسألة، والنووي والذهبي لا يمكن أن نقوله إلا بعد سماعه من العلماء أبدا. ولذلك مثلا هل نقول ابن قدامة وقع في هذه المسألة أو ابن كثير وقع في هذه المسألة؟ لماذا لم نقل ذلك؟ مع أنه سقى قصة العتبي، وهذه القصة فيها التبرك بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. هي قصة باطلة قال عنها ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي رد على السبكي، قال قصة مظلمة السند منكرة، مظلمة نعم مظلمة السند منكرة المتن. ومع ذلك ذكرها ابن كثير في التفسير، أظن مرت معنا، مرت أظن مرت معنا في التفسير، نسأل الله أن يعيد علينا هذا الدرس في التفسير. وذكر ابن قدامة أيضا في المغني. فالمعنى ذلك أننا ننسب لابن قدامة أو ابن كثير القول بالتبرك بآثار الصالحين؟ لا، لأنهم أسندوها، ذكروا السند. وأيضا لما ذكر لما جاء هذا في التفسير قال شيخنا حفظه الله قال ويا ليت الحافظ ابن كثير يعني لم يذكر هذا، يعني وطهر كتابه من هذا من هذه القصة، حتى وإن كان أسندها وبرئ ذمته يعني في بيان ضعفها وبطلانها. لكن يعني يذكر الإنسان هذا الشيء ويرتضي في كتابه فلا لا.
يقول هل لو أن المسلم له ذنب في السر يعتاده ثم يتوب منه والناس يرون به خيرا ويقدمونه للإمام في الصلاة فليخرج بما يصنع حتى لا يقدموه للصلاة؟ لا لا يخبرهم، وإن شاء ألا يتقدم لا يتقدم، وإن شاء ألا يتقدم رأى نفسه يعني صاحب ذنوب وصاحب معاصي، وهناك من هو أولى منه في الطاعة يتقدم عليه فإن شاء فعل ذلك، وإن كان هذا التأخر ربما يؤخر إيمانه ويضعف إيمانه، وربما التقدم يكون سبب في توبته والتوبة الصادقة، فعلى حسب والله أعلم. قل أحسن الله إليكم شيخنا، هل صح الحديث في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بعد العصر حفظكم الله تعالى؟ الجواب لا أدري، لا أدري، لا أعرف هذا.
ضعيف قال إيه؟
ما هو الحديث؟ لا لا أعلم هذا، لا لا أعلم صحة هذا، لا أعلم صحة هذا. قل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نبعث أو نبحث البركة من شيء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما سبق؟ لا بد من الإسناد إذا وجد شيء. نعم، لذلك أنكر علماؤنا ومشايخنا المحققون كسماحة المفتي، وأنكر الشيخ صالح الفوزان مشروع الصلاة على النبي، الصلاة على النبي هذا مشروع باطل ومشروع فاسد قام به بعض الناس، وحتى ولو بعض العلماء يعني الكبار شارك في هذا فقد أخطأ في هذا، ليس معصوما، ليس هناك أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جمع الأشياء يقول أن هذه من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مدعاة إلى التبرك بأشياء ليست من آثار الرسول، لذلك لما أرادوا أن يجعلوا طريقا إلى غار حراء بعض الناس من الكتاب هناك وأهل الضلال هناك، أراد أن يفعلوا طريقا إلى غار حراء من أجل أن يستطيع الناس الصعود إلى غار حراء، أنكر ذلك العلماء جدا وقالوا لا داعي لهذا. لأن لماذا؟ لأن العلماء نظرتهم بعيدة، لا مانع الإنسان لو ذهب إلى غار حراء غير قاصد للغار، ولكن أراد أن ينظر ماذا في الغار وماذا كان يفعل الرسول هنا ويتأمل، لكن هذا قد يكون ذريعة إلى الشرك. لو ذهب العوام وعلم أن الرسول كان يجلس هنا في هذا المكان يتحنث الليالي ذوات العدد ماذا سيفعلون؟ ها؟ إذا كان الناس يأتون بأحجار من جبل عرفة في ميناء، يأتون بأحجار حجر من هناك يحمله في الحقيبة إلى مصر، ماذا يفعل لك الحجر؟ والحجر هنا هو الحجر هناك كله حجر، لكن يظنون أن هناك بركة في هذا الحجر الذي من السعودية، لأن من السعودية أو يجيب مصلية أو سبحة وهي مصنوعة في الصين، صناعة الصين، سواء اشتريتها في مصر أو اشتريتها في السعودية، لكن يقول السعودية لها يعني لها مذاق خاص، كلها كلها صناعة صينية. نعم، وفق الله يقين يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 33 بعد 100، وفي باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال المصنف رحمه الله: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن فاضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق أن المقام المحمود على قول الجمهور هو الشفاعة العظمى، وقيل إجلاسه صلى الله عليه وسلم بجوار الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبعض السفهاء وبعض أهل الضلال يشغب على العلماء الذين أنكروا وضعفوا رواية ابن عباس ومجاهد في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بجوار الرب سبحانه وتعالى، ويقولون وينقلون قول العلماء الذين قالوا من أنكر ذلك فهو جهمي فهو رجل سوء ونحو ذلك على العلماء الذين ضعفوا هذه الرواية، وهذا من الجهل. فثمة فرق كبير جدا بين رجل ضعف الرواية فلم يأخذ بها، وبالتالي لم يأخذ بما فيها من حكم. فمن ضعف رواية ابن عباس ومجاهد يقول بأن هذا لا يقع، وأن المقام المحمود فقط هو الشفاعة العظمى، ولا إشكال لا ضير في ذلك. ومن يثبت الرواية فيقول هذا من أمور الغيب، والتي لا تقال من قبل الرأي حتى لو جاءت عن صحابي فلها حكم الرفع. وأما الذي تكلم فيه العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره إن أنه رجل سوء أو أنه جهمي ونحو ذلك، فهذا في من يثبت الرواية ثم ينكر المعنى والحكم الذي فيها، فلينتبه لهذا نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا
فسر كفرا كفرا يعني قرية قرية ومدينة مدينة كفرا كفرا
فسر بذلك فأنزل الله عز وجل والضحى.
النهاية للدلالة أيضا في نهاية غريب الحديث. نعم.
فسر بذلك فأنزل الله عز وجل.
عفوا أعد. عن أبيه قال عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. نعم.
قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا فسر بذلك فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم.
نعم، ظاهر هذا النص أن هذا كان في ليلة المعراج حيث نأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، وربما يكون رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء حق وحي بخلاف غيرهم، فإنها لا تثبت حكما وليست وحيا، فقط رؤيا الأنبياء وحي. وأما الرؤيا الحسنة في من جاء بعدهم فإنها جزء من 46 ولا 30، ها، من 46 جزء من النبوة. نعم، الرؤيا الحسنة يراها الرجل أو ترى له. نعم. وهذا من طرق الوحي، من أنواع الوحي الرؤيا، يراها النبي في المنام فتكون وحيا. نعم.
ولو حدثنا ابن أبي داود.
عفوا. وأما خلافه لما يفعله الصوفية من إثبات الأحكام بل إثبات الشرك بالرؤى أو وسائل وذرائع الشرك بالرؤى فهذا باطل، كان يقول أحدهم جاءني أبي في المنام وقال ابن ضريح واجعل فيه اجعل يعني ليلة ومولدا فيه كل عام ويذبح عنده عند القبر ويستغاث به فيفعل ذلك، يظن أن هذا من بر الوالدين. لا، هذا من عقوق الوالدين، بل إن هذا من أسباب إن رضي الأب بذلك وأوصى به في حياته من أسباب عذابه في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. حتى لو وصى الأب بهذا حال حياته قبل موته فإن هذه الوصية باطلة لا تنفذ. لا تنفذ الوصية الباطلة إذا أوصى الأب ببناء ضريح وعمل مولد له والذبح له وما شابه ذلك، هذه وصية باطلة لا تنفذ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الصحيحين، إنما الطاعة في المعروف. نعم. لا يطاع يكون في مقابر المسلمين. نعم. البيت ليس محلا للقبر لأن البيت فيه صلاة النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر. يدل على أن الصلاة في المقابر لا تجوز كما قال العلماء إلا صلاة واحدة ليس فيها ركوع ولا سجود، وهي صلاة الجنازة لمن فاتته، لأنه لا يصح أن يركع الإنسان بين يدي القبر أو يسجد والعياذ بالله بين يدي القبر، لا يجوز هذا أبدا، هذا لا يجوز. لذلك الصلاة الوحيدة التي تجوز عند القبر لمن فاتته صلاة الجماعة صلاة الجنازة فقط، وأما عند القبر لا يجوز صلاة لا فريضة ولا نافلة، ولا يجوز إدخال قبور المساجد، هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الشرك في الأرض والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاني سكرات الموت كان قد وضع عصابة على عينيه، كلما أفاق قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، فإذا أغمي عليه سكت، فلما يفيق يرفع العصابة عن عينه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنع عليه الصلاة والسلام، يدل على خطورة إدخال المقابر والقبور المساجد. هذا أمر عظيم والعياذ بالله، أسباب الشرك، أسباب الشرك والعياذ بالله. ولذلك لما وسع الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لما وسعوا المسجد وسعوه من جميع الجهات إلا جهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء من الذي أدخله؟ الوليد عبد الملك ولا الوليد؟ لعله الوليد، الوليد بن عبد الملك، فوسع مع الأسف من جهة القبر وأنكر علماء عصره عليه، ولا حجة في ذلك، من العلماء أنكروا هذا، قالوا هذا لا يجوز أبدا. نعم نعم.
فسر بذلك أي قرية قرية، ومن حديث أبي هريرة
أي قرية قرية.
نعم
قرية قرية. نعم طيب كفرا يعني قرية قرية. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال فأعطاه الله عز وجل في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي شاذان قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا فسرني ذلك فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال أعطي ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له.
وهذه الحديث تدل على إثبات هذه الألف قصر في الجنة من اللؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم عليه الصلاة والسلام، وهذا في الآخرة، وفي الدنيا
يمكن الله عز وجل لأوليائه ولأنصاره عليه الصلاة والسلام. فعند مسرح ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها، قيل هذا ليلة المعراج وقيل في النوم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا كما قال القرطبي رحمه الله حصل التوسعات في جهة المشرق والمغرب، الحمد لله وصل الإسلام إلى بلاد السند والهند جهة المشرق، وإلى بلاد المغرب الأقصى والأندلس في أقصى المغرب، تسمى إسبانيا الآن، كان بلاد الإسلامية، ثم اغتصبها أعداء الله وسموها إسبانيا وغيروا وجهتها الإسلامية تماما، غيروا الأسماء وغيروا كل ما يتعلق بالإسلام، قبحهم الله. إسبانيا كانت تسمى بالأندلس، كانت معقل العلماء ويعني أهل العلم يوجد فيها، كانوا يوجدون فيها بكثرة، منها أبو محمد الأندلسي صاحب النونية، له نونية عظيمة يعني تضاهي نونية ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله باب
وأيضا الحمد لله الإسلام سيدخل، لا يكون بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فالإسلام سينتشر. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا وعد الله لا يتخلف أبدا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالإيمان والعمل الصالح ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلوقوع المشروط لا بد من توفر الشرط، الإيمان والعمل الصالح والعبادة لا بد من ذلك حتى يقع التمكين للمؤمنين في الأرض. أما التفلت عن الشرع والتسيب ما يسمى في زمانه بالحرية والتنوير والتجديد ونحو ذلك، هذا من أسباب الهلكة وأسباب الدمار والخراب وليس من أسباب النصرة. وبعض المغفرين يظن هذا هو العقل وهذا هو الفهم الصحيح والمفكر الإسلامي الصحيح، حتى وصل الأمر بحريه هو جمال البنا شقيق حسن البنا يقول بأن الدخان شرب الدخان لا يفطر في رمضان، هذا من الفتاوى شرب الدخان عنده لا يفطر في نهار رمضان والعياذ بالله. وأيضا تمخض جماعة الإخوان المسلمين فجاءت كما قيل تمخض الجون فجاء بقرد، جاءت لنا ابن محمد مرسي يقول أن حد السرقة ليس في كتاب الله، ويقول نحن والنصارى لا فرق بيننا وبين النصارى إلا خلاف ديناميكي في الآليات، أما في المعتقد نحن واحد، من يقول إن الله واحد لا شريك له يساوي من يقول إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه.
ولا أقبح، هل هذا يعد سبا للدهر؟ لذا يقول الإنسان هذا اليوم يوم قبيح، ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا تسب، قال الله تعالى لا تسب الدهر فأنا الدهر، فالنهي عن سب الدهر في السنة، ها؟ هذا من باب
الخبر وليس من باب السب، وقول الله عز وجل في أيام النحسات، فهذا من باب الخبر وليس من باب السب، وإلا سب الدهر لا يجوز. إذا قال الإنسان هذا اليوم حار، هذا اليوم بارد، هذا اليوم فيه تعب شديد وإرهاق شديد، هذه الأيام ربما تأتي الأسقام والأمراض والأوجاع للناس وانتشر مرض بين الناس، هذا ليس من باب السب وإنه من باب الخبر. أما السب فإنه محرم لا يجوز أبدا. نعم.
ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو القاسم.
لا، هذا اليوم كان يوما عظيما ويوما شديدا على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولئن كان الإنسان يكاد أن يهلك ألما إذا مات أحد العلماء الكبار، مثل يوم أن مات سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كان يوما شديدا جدا على طلاب العلم، لأنهم يفهمون مدى الخطب والمصاب الجلل بعد وفاة سماحته رحمه الله، ويعلمون الشر الذي سيفتح بعد وفاة هذا الإمام العظيم رحمه الله. وأيضا يوم أن مات محمد بن عثيمين والألباني، ثلاثتهم في عام واحد، أقمار ثلاثة ونجوم عظيمة وجبال شوامخ هدمت في عام واحد. لا شك أن وجود هؤلاء العلماء يعني فيه سياج بإذن الله، وحفظ ووقاية وصمام وأمان بإذن الله للأمة، ولا يعلم خطورة موت العلماء إلا من يفهم مكان العلماء. ذلك لما ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حديث البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، بكى بكاء شديد لأنه ربما تأمل الخطورة وهو يقرأ الحديث، خطورة موت العلماء. وكما قيل موت العالم ثلمة يدخل منها الأعداء، يعني ثغرة وفتحة يدخل منها العدو، وبعض الناس ليس وراءه من الحدادية ليس وراءه إلا الطعن في العلماء، إلا الطعن في العلماء وطلاب العلم، ومنهم هذا الرضواني الذي كل يوم، يعني كنت أسمع مقطع بالأمس له يسب الشيخ أخانا عبد الوصيفي، يقول أنه مدعي للسلفية، كل يوم يسب أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتكلم بدون علم وبدون بصيرة مع كل من اختلف معه بهوى والعياذ بالله. فكيف يوم أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لذلك وقف عمر كما في الصحيح صحيح البخاري، وقف عمر بسيفه، لعلك في حديث في قول عمر رضي الله عنه، واستل سيفه رضي الله عنه وقف في المسجد يهز سيفه يقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، مع أن عمر قرأ أكيد قرأ مرات كثيرة إنك ميت وإنهم ميتوا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولكن ساعة ما تقع المصيبة، خصوصا إذا كان هذا الخطب بهذه الصورة يوم أن يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا أمر عظيم. قال من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى ابن عمران. فجاء الصديق وكان في مزرعة له في السنح على أطراف المدينة، مكان على أطراف المدينة، فدخل ولم يكلم أحدا، ودخل على غرفة عائشة فرفع عن وجهه عليه الصلاة والسلام الغطاء، فرأى أنه قد مات، فقبله بين عينيه وأنشد بيتا أو بيتين من الشعر، وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج ليواجه هذه الفتنة العظيمة، فرقى المنبر وقال أيها الناس، بعد أن أمر عمر أن يجلس فلم يجلس عمر رضي الله عنه لشدة الأمر عليه، فصعد الصديق المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية في سورة آل عمران. فعمر كأنه لم يسمعها قبل يومئذ،
ولم تستطع رجلاه أن تحمله رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقافا عند كتاب الله رجعا إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه، فسكن وهدأ وعلم أن الحق ما قال به الصديق رضي الله عنه، وهو حديث عظيم رواه البخاري الصحيح. نعم، فلا شك أنه كان يوما عظيما. فحينما يقول أنس ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يوم عظيم على الصحابة، وأحدهم لو قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، لأنه من مهابته عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يستطيع أن يحدق النظر إليه، حتى لو قيل له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، فكانوا يهابونه ويعظمونه ويبجلونه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في صلح الحديبية لم تسقط شعرة إلا في يد رجل هذا يدلكون بها أبدانهم وأجسادهم رضي الله عنهم، وهذا تبرك بالرسول خاص، خاص به عليه الصلاة والسلام، تبرك الذات خاص بالرسول. وأما جاء في حديث أسيد بن حضير عند البخاري في صحيحه لما قال أسيد ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، في قصة عائشة لما فقدت العقد ونزلت آية التيمم، فقال أسيد ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة الفعل وليس بركة الذات، فبركة الفعل تجوز بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره، وأما بركة الذات فلا تجوز إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام خاص به. وما ذكره ابن حجر والنووي والذهبي في عدة سفيان مولود، لعلك تأتي بكلام الذهبي ننبه عليه في السير في الجزء الجاز، أظن في 7 مواطن أو 8 مواطن ذكر الذهبي كلاما فاحشا وكلاما عجيبا في مسألة التبرك، ننبه عليه ولعل إن شاء الله نجعله في ورقة ونوزعها إن تيسر إن شاء الله، لأن ربما يقرأ الإنسان في سير على النبلاء فيقف الحركة. كذلك ابن حجر والنووي، ابن حجر في الفتح والنووي في شرحه على صحيح مسلم قال بجواز التبرك بآثار الصالحين في مسألة التحنيك ونحو ذلك، هذا باطل وهذا خطأ كبير من النووي وابن حجر، كذلك من الذهبي أبي عبد الله حافظ، تبرك بالذات لا يجوز إلا بالرسول أبدا، لا يجوز بغيره أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، أقرأ طويل حديث. نعم أعطيه نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسمح. قال إسماعيل يعني
ما كان على أطراف المدينة في مزرعة الله، كان أبو بكر مشغول في المزرعة.
قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله
يعني عوالي المدينة.
قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم.
نعم
رضي الله عن عائشة. نعم.
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا.
معناه في الرواية فقبله بين عيني. التقبيل بين الرجال لا يجوز في الخد ولا في الفم حتى بين المحارم كما علماؤنا ومشايخنا، فإن هذا عرض للفتنة. وانتبه الشباب أسمع منه المردان والصغار في السن، لا يصح الإنسان يقبل الشاب في خده أو في فمه، لا يجوز هذا أبدا، هذا لا يجوز لأنه مدعاة للفتن والعياذ بالله. نعم. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم إذا عاد أحدهم من سفر كان يعانق أخاه بالعناق.
قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما
أيها تكلم
أيها الحالف على رسلك
هنمشي في تؤذى. نعم نعم. أيها الحالف الحالف من الحالف عاد مضافا عاد الحليب. نعم عاد مضافا.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله
ما يعني لا ينكر عمر موت الرسول لكن من شدة الفزع شدة المصيبة العظيمة. نعم نعم.
قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. نعم نعم.
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة.
هذا العجوز البكاء عند الميت إذا مات إنسان عزيز على الشخص لا مانع من البكاء. وفي البخاري مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع. ولما قال أحد الصحابة أتبكي يا رسول الله قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن الحديث. فيجوز البكاء. وبعض الناس يرى شخص يقول لك يقول لي يا أخي اصبر اصبر لا تبكي لا يجوز. لا البكاء يجوز والبكاء لا ينافي الصبر. الذي ينافي الصبر هو لطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوى الجاهلية يا جملاه أو ما نحو ذلك أو شق الجيب هذا الذي ينافي الصبر. نعم نعم.
قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب
هذا يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على أهمية ولاية الأمر. لا بد للبلد من ولي أمر. الرسول عليه السلام مات ولم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اختار لهم أميرا من بعده وولي أمر من بعده. هذا يدل على أهمية وجود ولي الأمر وأن البلاد بلا ولي أمر فوضى. هؤلاء السفهاء الذين دعوا للخروج يوم 25 أبريل هؤلاء أغبياء سفهاء لا يفهمون لا يفهمون خطورة الأمر. نعم.
فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال.
هذا يدل على الإنسان في المجالس لا يتقدم على الكبير، ليس من الأدب أن يكون العالم موجود أو طالب العلم موجود ويتكلم الجاهل، هذا ليس من الأدب في المجالس. وأيضا إذا كانوا قرناء لا يتقدم على قرينه إلا إذا ظن أنه أفضل أن يتكلم هو، إذا أردنا أن يتقدم يتأدب ويستأذن أخاه ونحو ذلك. نعم. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قد ظهر قبلنا الحديث. نعم. فالإنسان يجتهد أن لا يحوز المجالس، بعض الناس إذا جلس في المجلس يعني يريد أن يحوز المسجد المجلس ويتكلم هو وغيره صامت. تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، الصمت فن كالكلام بل أهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، وقال عليه السلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيته ولتبكي على خطيئتك، وقال لمعاذ لما قال أو مؤاخذنا نحن بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك أي فقدت وخسرت، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالصمت فيه نجاة، والكلام إما يكون فيه هلاك أو نجاة. الإنسان يعني يتعلم كيف يصمت، ولكن لا يصمت صمت نجعله كالرحى في المجلس ثقيل على الناس، لا، إنما يصمت ليفهم، ليفهم ما يقال ويعي ما يقال في هدوء وسكينة. والسلف كانوا يتناقشون ولكن ليس على الغلبة، إنما من أجل الفائدة، ما ناقشت أحدا على الغلبة كما قال أحد السلف. فالإنسان يتعلم الصمت، تجد مجلسا خمس رجال جالسون أو خمس نساء، الرجل خصوصا النساء هذا منتشر بينهم جدا، كلهن يتكلم، تكلمنا لمن؟ من الذي يسمع؟ الخمسة يتكلم، من الذي يسمع؟ تكلمون لمن؟ الإنس أم الجن؟ وتختلط الأصوات ربما يقع خطأ في الفهم أو خطأ في اللفظ أو نحو ذلك، هذا غلط. الإنسان يسمع يستمع. خلق الله لك أذنين ولسانا واحدا. نعم.
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر
سبحان الله الصديق يقول ذلك، بايع عمر أو أبا عبيدة. نعم.
فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس.
انظر الإخلاص، عمر يسير جدا، البيعة وقعت في لحظات دقائق معدودة، لا مظاهرات ولا حروب ولا انتخابات ولا كذبات ولا فتن، لا، بيعة، وهذا يلقيه على هذا وهذا يلقيه على هذا، ثم تقع للصديق رضي الله عنه وهو أحق بها، ومع ذلك يقول لا. أما ما فعله الإخوان قالوا في الأول لن ندخل انتخابات الرئاسة أبدا، ولعلهم أقسموا على ذلك، وبعدها بأيام إذا بهم يدخلون على الرئاسة ينافسون على الرئاسة. نعم. نعم.
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم.
هذه الرواية أخرى، هذه الرواية مختصرة، ولا جاء فيها في البخاري أيضا قصة عمر بن مقر في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نعم. لعلنا نقف عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الذهبي في بعض تقرأ كلام الذهبي أيضا ننبه عليه في سير علام النبلاء بالجزء السابع. هذا من باب التنبيه وليس من باب يعني الكلام في أهل العلم، وإنما من باب التنبيه على إذا وقف الإنسان على هذا الكلام في المكتبة مثلا هنا في سير علام النبلاء يكون يقظ لهذه المواطن. وأظن كتبنا عليها شيء يعني. ما كتبنا بعد إن شاء الله لعلنا نكتب على هذه المواطن إن شاء الله. نعم.
في المجلد 11 في الصفحة 300 من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال أبو بكر بن شاذان حدثنا أبو عيسى أحمد بن يعقوب قال حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت وقع الحريق في بيت أخي صالح وكان قد تزوج به وقد تزوج بفتية، فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النار، فجعل صالح يقول ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه.
فالخطأ هنا قوله أتبرك به، أتبرك به، لا لا يجوز التبرك، لا بأثار الصالحين المنقص عن أبدانهم كالعرق والبصاق والبزاق والنخاع والنخامة ونحو ذلك، ولا بشيء يلبسونه القلنسوة والقلنسوة والقميص والسراويل ونحو ذلك، لا يجوز التبرك بهذا أبدا.
قالت فطفئ الحريق ودخلوا.
انصحت الرواية وتحتاج إلى تحقيق أيضا. نعم. وليت أحد الإخوة أن يحقق هذه الروايات، قد تكون مكذوبة على عبد الله بن الإمام أحمد، لأن حاشا عبد الله الذي تربى فيه على يد صالح أيضا، روى المسند عن أبيه ابنه صالح وابنه عبد الله، لم يخرج الإمام أحمد مسنده إلا وقد قرأه على ولديه لعله مرتين فيما أذكر على صالح وعبد الله.
قالت فطفئ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله.
كل هذه خرافات.
وفي المجلد الخامس في الصفحة 88 بعد 300، وقال أبو عكرمة الضبي لولا شعر الكميت.
الضبي ولا الضبي؟
وقال أبو عكرمة الضبي لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان، وقيل كان عم الكميت رئيس أسد، وكان الكميت شيعيا مدح علي بن الحسين فأعطاه من عنده ومن بني هاشم 400,000، وقال خذ هذه يا أبا المستهل، فقال لو وصلتني بدانق لكان شرفا، ولكن أحسن إلي بثوب يلي جسدك أتبرك به.
هذا هو الباب، يلي جسدك أتبرك به.
فنزع ثيابه كلها فدفعها إليه ودعا له، فكان الكميت يقول ما زلت أعرف بركة دعائه. وفي المجلد 23 في الصفحة 29 ابن الباجي،
هذه كله طبعة مؤسسة الرسالة.
ابن الباجي محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي العلامة القدوة قاضي الجماعة أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أحمد بن محدث الأندلس أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي ابن شريعة اللخمي الباجي ثم الإشبيلي المالكي من بيت كبير شهير ولي خطابة إشبيلية زمانا، ثم استقضاه العادل عليها، ثم أضيف إليه قضاء الجماعة في أول مدة المأمون فلم يطول، وكان عدلا في الأحكام حسن التلاوة سريع السرد للحديث له معرفة بالرجال، روى عن أبيه عن جده وتلا بالسبع ويعقوب على أبي عمر،
تلا بالسبع القراءات قراءات السبع المتواترة.
وتلا بالسبع ويعقوب على أبي عمرو بن عظيمة، وسمع صحيح البخاري من أبي بكر بن الجد، وقرأ عليه عدة كتب، وسمع من أبي عبد الله بن المجاهد، وقدم دمشق من ميناء عكا وحدث بها بالموطأ، ثم حج ومات عقيب حجه بمصر
سنة عقيب. صواب عقيبة.
ثم حج ومات عقيب حجه بمصر سنة 35 و600 وشيعه أمم وتبركوا به وبنوا على عليه.
تبركوا به هذا باطل. نعم هذا باطل خطأ وذريعة للشرك، تبرك بآثار الصالحين من وسائل الشرك. نعم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. مراد أن يتبركوا بسدرة يعني شجرة، وكان حدثاء عهد بكفر يوم حنين. نعم فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال الله أكبر يعني مستعظم من الأمر، الله أكبر من ذلك، كيف تقولون ذلك؟ البركة من الله كما في الحديث. نعم
وبنوا عليه قبة في يوم واحد. وفي المجلد 11 في الصفحة 500 بعد 200 قال محمد بن أيوب العكبري سمعت إبراهيم الحربي يقول التابعون كلهم وآخرهم أحمد بن حنبل وهو عندي أجلهم يقولون من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا كلهم يلزمونه الطلاق. وعن الأثرم قال ناظرت رجلا فقال من قال بهذه المسألة.
اللجنة دائما لها فتوى في هذا، في أن الطلاق إذا فعل إذا أقسم ألا يفعل شيئا ثم فعلت أو أقسم على امرأته أن تفعل شيئا ثم فعلته ناسية ولو كان قاصدا الطلاق فإن هذا الطلاق لا يقع على الصحيح. نعم نعم لعموم الآية ربنا لا تؤاخذنا قال الله قد فعلت إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، نسيان ذهول العقل والحديث حديث أيضا في النسيان. نعم إن الله تجاوز على مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم نعم كعلة عالم كفر يعني تركوا الكفر قريبا. نعم وقد تقول حديث أهل الإسلام يعني من جهة كونهم أسلموا حديثا أو تركوا الكفر حديثا. نعم لكن الرواية أظن من يحفظ كتاب التوحيد كان حدثاء عهد بكفر. نعم الرواية حدثاء عهد بكفر. نعم نعم
وعن الأثرم قال ناظرت رجلا فقال من قال بهذه المسألة قلت من ليس في شرق ولا غرب مثله قال من؟ قلت أحمد بن حنبل وقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله وتبركوا به.
تبركوا به كان يقصد تبرك الذات هذا باطل، أما تبركوا بعلمه وفضله لا بأس. نعم
روى ذلك أبو الفرج بن الجوزي وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام ولم يصح سند بعض ذلك. وفي المجلد 18 في الصفحة 100 عن الذهلي الهمذاني روى عن أبي بكر بن لال وابن تركان وأحمد بن محمد البصير وأبي عمر بن مهدي وطبقتهم روى عنه يوسف بن محمد
كانوا يسمون الأعمى البصير. نعم هم يسمون الصحراء مفازة والمريض يسمونه ماذا سليم. نعم فبالتفاؤل. نعم
نعم. روى عنه يوسف بن محمد الخطيب وغيره وكان ورعا تقيا محتشما يتبرك بقبره.
هذا باطل وضلال عظيم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، تبرك بالقبور من ذرائع وسائل الشرك والعياذ بالله. نعم لا يلتفت لهذا، هذا كلام لا قيمة له، ليس له أي قيمة بل هو باطل وضلال. نعم
مات سنة 52 و400 وقد قارب 80. وفي المجلد 21 في الصفحة 4 في الصفحة 75 بعد 400 ابن عيسى بن درباس بن فير بن جهم ابن عبدوس الماراني الكردي الشافعي مولده بأعمال الموصل في حدود سنة 1600 تقريبا وبنو ماران إقامتهم بالمروج تحت الموصل رحل في طلب الفقه واشتغل بحلب على أبي الحسن علي بن سليمان المرادي
فتح الموصل إلى الموصل معروف الموصل عند المعجم البلدان نعم عندك الموصل سمع لها الموصل نعم نعم
وسمع بدمشق من أبي الحسين بن البن الأسدي والحافظ بن عساكر وبمصر من علي بن بنت أبي سعد وخرج له الحافظ أبو الحسن بن المفضل 40 حديثا روى عنه الحافظ زكي الدين المنذري وقال المنذري وقال كان مشهورا بالصلاح والغزو وطلب العلم يتبرك بآثاره للمرضى
هذا باطل هذا باطل هذا باطل لا يجوز أبدا التبرك بآثار أي أحد إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل حتى الرسول نفسه لا يتبرك بأماكن جلوسه ولا منبره ولا محرابه ولا مكان صلاته فذلك لما كان ابن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول عليه السلام نهاه أبوه فانتهى ولا يجوز الذهاب إلى المساجد كقباء بنية التبرك بالرسول إنما لأنه سنة الذهاب إليه يوم الأربعاء ولا يوم السبت يوم السبت ماشيا لمن استطاع وهذا ليس من مناسك الحج والعمرة وإنما لمن ذهب إلى المدينة يشرع له الذهاب إلى قباء يوم السبت ماشيا يصلي في مسجد قباء كما فعل الرسول عليه السلام وليس تبركا بمسجد قباء ولا يتبرك بالمنبر الرسول عليه السلام في المسجد النبوي ولا في الروضة الخضراء إنما يشرع أن يصلي فيها لأنها روضة من رياض الجنة ما بين منبري وليس ما بين قبري حديث الباطل الموضوع المكذوب على رسول الله ما بين منبري ويكذب على رسول ما بين قبري ومنبري الرسول لم يكن يدري أين قبره ولم يفهمون حيث ماتوا والرسول في حجرة عائشة فما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيته عليه الصلاة والسلام
في المجلد 13 في الصفحة 83 بعد الخامسة قال أبو عمرو بن نجيد سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل يقول تقدمت لأصافح أبا عبد الله البوشنجي تبركا به فقبض عني يده ثم قال يا أبا عثمان لست هناك
هذا باطل فعل الصوفية فعل الصوفية لكن الإنسان إذا قبل رأس عالم أو يد عالم أو رأس أبيه أو رأس أمه أو يد أبيه أو يد أمه ليس من باب التبرك من باب الأدب والاحترام ولا يشرع أنه ينحني يقابل أحدنا أخاه أينحني له قال لا قال أيقبله قال لا أيصافحه قال نعم يصافح الإنسان وهو لا ينحني كهيئة الركوع حتى بين يدي العلماء لا يفعل ذلك نعم 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 إذا تيقنا أنه شعر لكن من أين ندري أنه شعره كيف نثبت هذا ها أسألك كيف نثبته نحتاج إلى سند أن الصوفية العيال كثيرون ملأوا المصحف شعرا إذا عنده مصحف يعني طبعة قديمة جدا يضع شعيرات فيه يقول هذه شعرة الرسول لو قال أنه صوفي ذلك ماذا نقول له أين السند لهذه الشعرة حتى نتبرك بها لو ثبت لكن هذا صعب صعب جدا الآن إثبات هذا نعم. نعم.
وفي المجلد السادس عشر
مثلا مد المدينة أنه اسم دعا الله بذلنا فيه صاعنا الله بذلنا فيه مدنا الحمد لله وقد حصلنا عليه موجود عندنا هنا مد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمكن الإنسان يكيل به الطعام ففيه الزيادة والنماء بإذن الله نعم الرسول دعا بالبركة اللهم باركنا في صاعنا اللهم باركنا في مدنا اللهم باركنا في مدينتنا اللهم باركنا في ثمرنا نعم
وفي المجلد السادس عشر في الصفحة 43 وهو أول من وقع ذكره في تاريخ مصر للحافظ الإمام قطب الدين عبد الكريم ابن منير الحلبي فسح الله في مدته ابتدأه بمن اسمه محمد بن عبد الله تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم.
المعلوم التبرك في الصالحين بعلمهم وفضلهم. نعم. طيب لعلنا نكتفي ان شاء الله. ابدا انت غدا. نبدا ان شاء الله بفقر. نعم يا يوسف. طلب البركه. التبرك طلب البركه. والتبرك النماء, ثبات النعمة ونماؤها, يعني لا تنقص, تثبت وتزيد, وهذا من الله كما في الحديث البركة من الله. طلب التبرك يعني نزول البركة في الشيء, هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء مباركا, المطر ماء مبارك من الله سبحانه وتعالى. ويجوز أن تقول فلان مبارك, يعني أنزل الله فيه البركة, لكنها من الله, من الله. نعم. ليه؟ نعم. وإذا حكاها لابد أن يعلق عليها بمطلانها وفسادها, أما أن يحكيها ويرتضيها فيدل على أنه يقول بذلك, وهذا مشهور عن ذكر علماؤنا. فنحن لا نتكلم إلا بعد كلام العلماء الكبار, حينما نقول ابن حجر وقع في هذه المسألة والنووي والذهبي لا يمكن أن نقوله إلا بعد سماعه من العلماء أبدا. ولذلك مثلا هل نقول ابن قدامة وقع في هذه المسألة أو ابن كثير وقع في هذه المسألة؟ لماذا لم نقل ذلك مع أنه ساق قصة العتبي, وهذه القصة فيها التبرك بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام, يا خير من دفنت في القاع أعظمه أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. هي قصة باطلة قال عنها ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي في الرد على السكي, قال قصة مظلمة السند منكر مظلمة, نعم مظلمة السند منكرة المتن. ومع ذلك ذكرها ابن كثير في التفسير, أظن مرت معنا, مرت أظن مرت معنا في التفسير, نسأل الله أن يعيد علينا هذا الدرس في التفسير. وذكرها ابن قدامة أيضا في المغني. فالمعنى ذلك أننا ننسب لابن قدامة أو ابن كثير القول بالتبرك بآثار الصالحين؟ لا, لأنهم أسندوها, ذكروا السند. وأيضا لما جاء هذا في التفسير قال شيخنا حفظه الله قال ويا ليت الحافظ ابن كثير يعني لم يذكر هذا, يعني وطهر كتابه من هذا من هذه القصة حتى وإن كان أسندها وبرئ ذمته, يعني في بيان ضعفها وبطلانها. لكن يعني يذكر الإنسان هذا الشيء ويرتضي في كتابه فلا لا. يقول هل لو أن المسلم له ذنب في السر يعتاده ثم يتوب منه والناس يرون به خيرا ويقدمونه للإمام في الصلاة فليخرج بما يصنع حتى لا يقدموه للصلاة؟ لا, لا يخبرهم, وإن شاء ألا يتقدم لا يتقدم, وإن شاء ألا يتقدم رأى نفسه يعني صاحب ذنوب وصاحب معاصي, وهناك من هو أولى منه في الطاعة يتقدم عليه فإن شاء فعل ذلك. وإن كان هذا التأخر ربما يؤخر إيمانه ويضعف إيمانه, وربما التقدم يكون سبب في توبته والتوبة الصادقة, فعلى حسب والله أعلم. قل أحسن الله إليكم شيخنا, هل صح الحديث في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بعد العصر حفظكم الله تعالى؟ الجواب لا أدري, لا أدري, لا أعرف هذا.
ضعيف
قال إيه؟ ما هو الحديث؟ لا لا أعلم هذا، لا أعلم صحة هذا، لا أعلم صحة هذا. قل أصلا عليكم، هل يجوز أن نبعث أو نبحث البركة من شيء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجهه كما سبق؟ لا بد من إسناد إذا وجد شيء. نعم، لذلك أنكر علماؤنا ومشايخنا المحققون كسماحة المفتي، وأنكر الشيخ صالح الفوزان مشروع الصلاة على النبي. الصلاة على النبي هذا مشروع باطل ومشروع فاسد قام به بعض الناس، وحتى ولو بعض العلماء يعني الكبار شاركوا في هذا فقد أخطأ في هذا، ليس معصوما، ليس هناك أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جمع الأشياء يقول أن هذه من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مدعاة إلى التبرك بأشياء ليست من آثار الرسول. لذلك لما أرادوا أن يجعلوا طريقا إلى غار حراء بعض الناس من الكتاب هناك وأهل الضلال هناك، أراد أن يفعلوا طريقا إلى غار حراء من أجل أن يستطيع الناس الصعود إلى غار حراء. أنكر ذلك العلماء جدا وقالوا لا داعي لهذا. لأن لماذا؟ لأن العلماء نظرتهم بعيدة، لا مانع الإنسان لو ذهب إلى غار حراء غير قاصد للغار، ولكن أراد أن ينظر ماذا في الغار وماذا كان يفعل الرسول هنا ويتأمل، لكن هذا قد يكون ذريعة إلى الشرك. لو ذهب العوام وعلم أن الرسول كان يجلس هنا في هذا المكان يتحنث الليالي ذوات العدد ماذا سيفعلون؟ ها؟ إذا كان الناس يأتون بأحجار من جبل عرفة في ميناء، يأتون بأحجار حجر من هناك يحمله في الحقيبة إلى مصر، ماذا يفعل لك الحجر؟ والحجر هنا هو الحجر هناك، كله حجر، لكن يظن أن هناك بركة في هذا الحجر الذي من السعودية، لأنه من السعودية، أو يجيب مصلية أو سبحة وهي مصنوعة في الصين، صناعة الصين، سواء اشتريتها في مصر أو اشتريتها في السعودية، لكن يقول السعودية لها يعني لها مذاق خاص، كلها واحد، كلها صناعة صينية. نعم، وفق الله يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد